بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحديث متفق عليه. لا شك إن مما من الله تعالى به على هذه الأمة ومما شرعه لها من سنن شهر رمضان سنة الاعتكاف. والاعتكاف عبادة لله مأخوذة من العكوف، وهو البقاء والدوام والاستمرار واللزوم. والاعتكاف في مفهوم الشرع هو لزوم مسجد من مساجد الله وبيت من بيوت الله مدة من الزمان. ويقول أهل العلم إنه لا حد لأقل الاعتكاف، ولذلك يرون أن من دخل المسجد قبل وقت الصلاة ونوى أن يجلس إلى أن يفرغ من صلاته واعتبر هذا اعتكافا لله سبحانه وتعالى فله ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا الاعتكاف في شهر رمضان، وإن كان الاعتكاف يجوز في غير شهر رمضان لكنه في شهر رمضان آكد، لأن الإنسان يتفرغ في هذا الشهر المبارك للعبادة ويقبل عليها ولا ينقطع منها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي يفعلها في شهر رمضان أنه إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، وكان أيضا يعتكف هذه الأيام وتلك الليالي في المسجد، بمعنى أنه يبقى في المسجد لا يخرج منه، يصلي الصلوات ويقيم في المسجد، يبقى فيه لقراءة القرآن، يبقى فيه للصلاة بالليل والصلاة بالنهار، يقضي وقته كله ما بين كونه مصليا وقارئا وذاكرا لله جل وعلا. هذا العمل هو الذي سمي بالاعتكاف. ويشرع لمن أراد أن يعتكف أن يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، حتى لا يضطر إلى قطع الاعتكاف والخروج منه والخروج من المسجد. والاعتكاف يسن للرجال وللنساء، لكن ينبغي أن تعتكف المرأة وهي طاهر، ولا يجوز لها أن تبقى في المسجد إذا نزل عليها دم الحيض. والمعتكف هل يلزمه أن يصوم أو لا؟ لا شك إن المعتكف في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه يصوم النهار، لأن الله فرض علينا صيام شهر رمضان. وإنما يأتي السؤال في من اعتكف في غير رمضان. لو اعتكف إنسان في شعبان أو في رجب أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في ربيع الأول أو الثاني، هل يلزمه أن يصوم أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم تبع لاختلاف الأدلة. فإن من يرى الاعتكاف في النهار يرى أن من تمامه ومن كماله أن يصوم هذا النهار. أما من اعتكف بالليل فمعلوم أن الاعتكاف بالليل لا يستوجب الصيام، ويجوز الاعتكاف بالليل كما يجوز الاعتكاف بالنهار، ويجوز أن يجمع بينهما ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل معتكفة، يعني يوم 20 أو ليلة 20. وكان يضرب له قبة وخيمة في مؤخرة المسجد يجلس فيها ولا يخرج منها. وفي سنة من السنوات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، فضرب لنفسه قبة خيمة في مؤخرة المسجد، فرأى بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم صنيعة فأمرت أن يصنع لها مثل ما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضرب لها خيمة أيضا. ولما أحس نساؤه بذلك بدت أخرى وضربت خيمة، وقد كان الدافع وراء ذلك مع كونه عبادة إلا أن الغيرة بين النساء كان لها دور في هذا. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القباب قد ضربت، قال ما هذا؟ فقال النسوة نريد أن نعتكف كما تعتكف. فقال لهن عليه الصلاة والسلام مقالة، البر أردتن؟ يعني هل تريدون البر؟ أو أن إحداكن أخذتها الغيرة لما رأت أختها ولما رأت ضرتها قد ضربت الخيمة أرادت أن تفعل مثلها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض الخيام، ولم يعتكف تلك السنة حتى كان شوال، فاعتكف عليه الصلاة والسلام في شهر شوال. فالشاهد من هذا الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وكان واستمر على ذلك الفعل مدة حياته إلى أن انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. ثم بعد ذلك اعتكف زوجاته من بعده إذا دخل العشر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، ضربت إحداهن قبتها في آخر المسجد وانبكثت فيه وبقيت فيه إلى أن يؤذن وينادى لصلاة العيد. هذا ما تعلق باعتكافه عليه الصلاة والسلام وباعتكاف زوجاته. والحديث يدلنا على فضيلة الاعتكاف كما يدلنا على أن الاعتكاف سنة باقية لم تنسخ، حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتكف، وزوجاته من بعده أحيين هذه السنة يعتكفن كل عام في رمضان، مما يدل على صحة هذه السنة عن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان. والذي ينبغي أن يفعله المعتكف أن يشتغل بذكر الله وبالصلاة وبالصوم وبقراءة القرآن، ولا ينبغي له أن يتشاغل بشيء غير ذلك، خصوصا وأن موسم الاعتكاف أعني شهر رمضان مما تضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه الأعمال وترفع فيها الأعمال وهو معتكف صائم، والله سبحانه وتعالى يحشره في زمرة من استقصى عمله، يحشره في زمرة من أكثر عمله ومن ضاعف عمله في هذا الشهر المبارك. لذلك كان الاعتكاف سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأمر أصحابه بأن يفعلوا ذلك، وأذن لهم في أن يفعلوا ذلك، كل هذا تطلعا لما عند الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام، أو فتقول عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قالت عنها رضي الله تعالى عنها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني صلى الفجر في المسجد ثم دخل خيمته. ومعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، ومع ذلك كان يعتكف في المسجد ولم يعتكف في بيته. وما يفعله بعض أصحاب الطرق والأهواء من أنهم يعملون الزوايا في البيوت أو يعتكفون في غير المساجد بدعوى أنهم يختلون ويخلون المساجد أو ما إلى ذلك، فهذا مما ابتدعه الناس وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم شارع على المسجد وقريب من المسجد وعند باب المسجد، ومع ذلك فلم يأثر النبي صلى الله عليه وسلم بيته على المسجد، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في المسجد من أجل أن يبين أن المكان الذي ينعقد فيه الاعتكاف إنما هو المسجد لا البيوت أو غيرها، كما فعله بعض أصحاب الأهواء. والمعتكف إذا أراد الاعتكاف متى يدخل؟ حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر في أنه يدخل بعد صلاة الفجر، وبعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف يبدأ من الليل، لكن هذا الفعل الذي حكته عائشة رضي الله تعالى عنها دليل على أن المعتكف يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر. والمعتكف لا يخرج من المسجد إلا للحاجة الضرورية، فلا يشهد جنازة ولا يخرج لقضاء حوائج الدنيا، وإنما يؤذن له فقط أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته، أما أن يخرج ليسأل عن مريض أو يعود مريض أو يتبع جنازة فهذا مما لا يشرع للمعتكف، حيث إنه يتعارض مع معنى الاعتكاف. هذه أهم المسائل التي ورد أمرها في الاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل مسجده للاعتكاف لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان، وما عدا ذلك فالأولى أن يبقى في المسجد ولا يخرج منه. إن أراد أن ينام نام في المسجد، وإن أراد أن يقوم قام في المسجد، وإن أراد أن يصلي صلى في المسجد حتى لا يخرج منه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أنها كانت إذا اعتكفت لا تخرج إلى البيت إلا لقضاء الحاجة، فإن كان في البيت مريض سلمت عليه وهي مارة، يعني لا تجلس عنده ولا. إلا أن الذي ينبغي أيضا أن يعرف في أسائل الاعتكاف أنه يجوز لغير المعتكف أن يزور المعتكف في المسجد وأن يأتي ويجلس معه، ولو تحدث بشيء من كلام الدنيا فإن ذلك جائز، لكن الذي يمتنع أن يخرج المعتكف من معتكفه إلى غير المعتكف، لكن لو كان العكس فإن ذلك جائز، وإن ذلك مطلوب، وإن ذلك من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المعتكف. والمعتكف يقضي أوقاته، يصلي في أوقات الصلوات، كأن يصلي بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله يعني كي يصلوا معه، وأحيا ليلة، وإحياء الليلة كناية عن الصلاة فيها في أي في معظمها، وشد مئزرة، وشد المئزر كناية عن أنه يمتنع عن النساء ولا يقرب النساء ويقتصر على الصلاة والعبادة، فإنها أيام ينبغي أن لا يشتغل فيها بالشهوات، بل يكثر من الصلوات وذكر الله وقراءة القرآن والتسبيح، هذا ما يفعله المعتكف. والاعتكاف كما ذكرت في أول الدرس إنها سنة وعبادة مستقلة، لكنها شرعت أن يؤديها الصائم زيادة في العبادة في هذا الشهر المبارك، أعني شهر رمضان. يسأل سؤال يقول: ما حكم المرأة التي استحاضت، هل تصوم وتصلي وتطوف؟ الجواب: الدماء التي تنزل على المرأة نوعان أو ثلاثة، هناك دم ينزل على المرأة كل شهر وفي وقت محدد، هذا الدم الذي يسميه العلماء بدم الحيض، وهذا الدم جعله الله سبحانه وتعالى بمثابة المادة المطهرة لرحم المرأة بعد أن تبقى البويضة مدة من الزمن دون أن تتلقح وتبدأ تتعفن، فينشر الله سبحانه وتعالى هذا الدم فيطهر رحم المرأة من ما قد يلحقها نتيجة تعفن دمي، تعفن البويضة في رحمها. وتارة قد ينزل على المرأة دم في غير موعده، فإن كانت المرأة عارفة لموعدها ضابطة له ونزل هذا الدم، فإن هذا الدم يسمى بالاستحاضة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من إحدى ركضات الشيطان، يركض المرأة في رحمها فيخرج منها هذا الدم، وهذا الدم يسمى بدم الاستحاضة. ودم الاستحاضة كل المطلوب منه أنه يغسل لأنه نجس، وأما ما يتعلق بأحكام الصلاة وما يتعلق بأحكام الصيام فإنه لا يؤثر في الصلاة ولا في الصيام. والمرأة المستحاضة تصلي كما يصلي الناس، وتصوم كما يصوم الصائمون، وإن نزل عليها الدم فإن نزول الدم لا يؤثر في صلاتها ولا في صومها، وإنما الذي يؤثر في صلاتها وصومها إنما هو دم الحيض. ولذلك المرأة المستحاضة هي امرأة عادية تصلي وتصوم، ولزوجها أن يأتيها إذا رغب في ذلك، ولا يضره هذا الدم الذي يكون بسبب نزولها، بسبب المرأة ينزل عليها. هذا الدم الذي هو الاستحاضة لا يؤثر. أما النوع الثالث من أنواع الدماء وهو دم النفاس، فإن دم النفاس الذي يصاحب نزول الولد والذي يبقى أحيانا إلى 40 يوما والمرأة يخرج منها الدم يسمى بدم النفاس، فهو مثل دم الحيض، يمنع المرأة من الصلاة ويمنعها من الصيام، ولذلك إذا صامت تقضي ولذلك إذا أفطرت تقضي الصوم، وأما الصلاة فإنها لا تقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المرأة الحائض والنفساء أن تصلي ولا قضاء عليها، لكن إن أفطرت في رمضان فإنها تقضي هذا الشهر بحسب ما أفطرت من أيام. ولذلك المرأة المستحاضة تطوف وتصلي وتصوم ولا يضرها نزول الدم. كل الذي يطلب منها أنها تستسفر، يعني تضع من الغطاء وتتحفظ تحفظا مناسبا حتى لا ينزل الدم في بيت الله أو أثناء الطواف أو أثناء الصلاة. امرأة قامت بعملية إجهاض بناء على رغبتها، هل توجد هناك كفارة؟ هذا السؤال. امرأة أسقطت جنينها، ننظر، يقول العلماء إذا كانت المرأة حامل ولسبب من الأسباب كالمرض أو غير ذلك، هذه المرأة إذا أجهضت وكان ذلك قبل 40 يوما من الحمل فإن هذا الإجهاض إن شاء الله لا شيء فيه ولا تأثم المرأة عليه. أما بعد 40 إلى أن يصل 4 أشهر، فإن كان الإجهاض باستشارة من طبيب يعرف أن هذه المرأة قد تتضرر من الحمل وقد يضرها هذا الحمل في بيتها، يضرها هذا يعني هذا الحمل، وأوصى الطبيب بأن تجهضه، وقبل أن يكمل أربعة أشهر فإن هذا الأمر يرخص فيه. أما إذا كانت قد أكملت 40 يوما ولا عذر لها إلا أنها تريد أن تسقطه لهوى في نفسها أو لدوافع تتعلق بها، فإن هذا لا يجوز ويحرم عليها أن تفعل، وإن فعلت ارتكبت إثما. أما إذا كان بعد 4 أشهر فإن أجهضت المرأة بسبب مرض أصابها ولم يستقر الحمل ولم يكن لها يد في الإجهاض فهذا إن شاء الله معفو عنه. أما بعد 4 أشهر إذا دب فيه الروح فلا يجوز لها أن تسقطه بحال من الأحوال، إلا إذا سقط من تلقائه أو سقط بجناية، فعندئذ من جنى عليها يلزمه أن يدفع لها دية هذا الجنين وهي غرة عبد أو أمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.